بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سنقرأ في صلاة الليلة إن شاء الله تعالى تلك السور لقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر أما سورة لقمان فهي سورة مكية شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان وقد ركزت على الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت وذكرت بإجمال ما ذكر في سورة الروم بالتفصيل من أدلة التوحيد والبعث ولكنها انفردت بذكر نموذج من نماذج الآباء المؤمنين الحريصين على تربية أبنائهم التربية الصحيحة القائمة على سلامة العقيدة ومكارم الأخلاق ليكون مثلا أعلى للآباء في تربية أبنائهم تلك المسؤولية الخطيرة العظيمة التي لم يبال بها كثير من الآباء والتي قصر فيها كثير من الآباء والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال بعض السلف أدبوهم وعلموهم وربوه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها فاستمع أيها الأب إلى وصايا أب حكيم لابنه وانظر أين أنت من وصايا ابنك وأين أنت من تربية أبنائك فكما أن لك على أبنائك حقا لأبنائك عليك حقا أيضا فكل حق يقابله واجب انت عايز ابنك يبرك وانت عاق ابنك ما يصحش برك انت بيسبق بر ابنك برك لابنك يسبق بر ابنك لك انت الاول تبره فبالتالي هل جزاء الاحسان الا الاحسان اما ان تعق ابنائك وتقصر في تربيتهم وتنشغل عنهم ولا تسأل عنهم والمشكلة التي نعاني منها في هذه الأيام مشكلة الطلاق الواد يتجوز شهر شهرين ويطلق وهي حامل والواد هيروح فين والبنت هتروح فين مش ما بحدش بيسأل دي مسائل خطيرة جدا فسورة الروم انفردت بذكر نموذج من نماذج الآباء المؤمنين الحريصين على تربية أبنائهم التربية الصحيحة القائمة على سلامة العقيدة ومكارم الأخلاق ذكر الله تعالى عنها هذا عن لقمان ليكون مثلا أعلى للآباء يقتدون به في تربية أبنائهم وسميت باسم لقمان باشتمالها على قصته التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تبارك وتعالى وصفاته وذم الشرك والأمر بالأخلاق والأفعال الحميدة والنهي عن الأخلاق الذميمة وهي معظم مقاصد القرآن الكريم العقيدة والأخلاق كما قلنا دائما الدين عقيدة وعبادة وأخلاق الأخلاق جزء لا يتجزأ من الدين وأما سورة السجدة فهي سورة مكية أيضا ركزت على الأصول الثلاثة السالفة الذكر وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأها عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل للسجدة وتبارك الذي بيده الملك فهنيئا لمن وفق لهذا أن قبل ما تنام تقرأ سورة السجدة وسورة تبارك الذي بيده الملك مع الأذكار التي حفظتها وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية قال ابن القيم رحمه الله ويظن كثير من الناس أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة كثير من العامة يعتقد أن من فضائل فجر يوم الجمعة أن احنا نسجد فيه، وعلشان كده ترى كثيرا منهم حريصين على قراءة من أول قل يتوفاكم ويسجد ويقوم يقرأ آيتين وخلاص، والآيتين الأخرين من السجدة في الركعة الثانية. فإن لم يفعل أتى بصورة فيها السجدة، هو المقصود أنه يسجد وخلاص؟ لا، مش هذا المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السجدة والإنسان في فجر الجمعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، يعني الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، هتقوم إمتى لا يعلم ذلك إلا الله، لكن اليوم اللي هتقوم فيه يوم الجمعة، اليوم الذي تقوم فيه الساعة هو يوم الجمعة. فأراد عليه الصلاة والسلام في فجر كل جمعة أن يذكر الناس بما كان وما يكون في ذلك اليوم من البداية والنهاية، لأن خلق آدم كان في يوم الجمعة، ونزوله من الجنة كان في يوم الجمعة، ويوم القيامة يكون يوم الجمعة، والسورتان تتحدثان عن البداية والنهاية. فأراد أن يذكر الناس النهاردة الجمعة، وأنتم عارفين أن القيامة ستقوم في يوم الجمعة، فهذا ما سيكون في يوم القيامة، فماذا عملتم له؟ فلذلك نقول للأئمة من أراد السنة فالسنة في فجر الجمعة القراءة بالسجدة كاملة في الركعة الأولى وبالإنسان في الركعة الثانية. أما سجدة التلاوة نفسها فإن شئت سجدت وإن شئت لم تجد، لأن سجود التلاوة مستحب، ويستحب للإنسان حتى إذا قرأ بالسورتين أن يترك السجدة أحيانا. أما سورة الأحزاب فقد سميت بذلك لأن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب معهم، أرادوا غزو المسلمين في المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وسورة الأحزاب سورة مدنية على خلاف ما قبلها، وقد قلنا أن السور المدنية تهتم بالأحكام والتشريعات الربانية، فهي سورة مليئة بالجانب التشريعي لحياة الأمة الإسلامية، وقد تناولت حياة المسلمين الخاصة والعامة وبالأخص أمر الأسرة، فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء، وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل التبني. والتبني إن الراجل يجيب عيل مش منه ويطلع له شهادة ميلاد باسمه، سواء كان عنده أولاد أو ما عندوش، يروح واحد على الملجأ وياخد يتيم يقول لك أنا أكافي اليتيم في الجنة هكاتين، فهو عنده أولاد بس يقول لك أنا عايزك في اليتيم، يجيب عي من ملجأ ويطلع له شهادة ميلاد باسمه كاملا ويعيش معاه، هذا هو التبني. واحد ما عندوش أولاد يروح يجيب ولد من الملجأ ويكتبه، ويمكن ياخد عيل من عيال إخواته ويكتبه باسمه هو، هذا هو التبني. لا أدري بعد 15 قرن على نزول سورة الأحزاب إزاي المسلمين يقعون فيما حرم الله عليه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. واحد مسلم بعد 15 قرن من نزول سورة الأحزاب بتحريم التبني يروح يجيب عيل من هنا ومن هناك ويطلع شهادة ميلاد باسمه يتبناه، هذا حرام، منكر من القول وزور، لا يجوز. فالسورة أبطلت عادات موروثة في المجتمع، كعادة التبني والظهار هو أن يقول الرجل امرأتك ظهر أمي، واعتقاد وجود قلبين الإنسان، وطهرت من رواسب المجتمع الجاهلي ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومة التي كانت متفشية في ذلك الزمان. استفتحت الصورة الكريمة بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تقوى الله وعدم الطاعة للكافرين والمنافقين، واتباع ما يوحى إليه من ربه، والتوكل على الله وحده. ثم ألقت بكلمة الحق والفصل في بعض التقاليد والأوضاع الاجتماعية التي ذكرناها. ثم تحدثت عن نعمة الله على المؤمنين إذ رد عنهم كيد الأحزاب والمهاجمين، وتحدثت عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته مع أزواجه في أكثر من موضع. وختمت الصورة بالحديث عن الساعة وأهوالها وأحوال مكذبيها، وبيان الحكمة من التكاليف الشرعية التي ائتمن الله الناس عليها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة الدين، التكاليف الشرعية، الوضوء أمانة، الصلاة أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، كل ما كلفك الله به فأنت مؤتمن عليه. حمل الإنسان الأمانة، فمنهم من أداها ومنهم من ضيعها وخانها. ولذلك قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين خانوا الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين حافظوا على الأمانة، كما قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما سورة سبأ فهي سورة مكية ركزت على الأصول الثلاثة كما سبق بيانه، وسميت بذلك لأنه ذكر فيها قصة أهل سبأ، ولتضمن قصتها آية تدل على نعيم الجنة في السعة وعدم الكلفة والخلو عن الآفة وتبدلها بالنقم لمن كفر بالمنعم. وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم، إن إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فلم يشكروا فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله حتى يزيدكم من فضله سبحانه وتعالى. ووجه اتصال السورة بما قبلها أن الله لما قال في آخر الأحزاب: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وأشار إلى سؤال الكفار عن الساعة متى الساعة استهزاء وسخرية، وحكى عنهم إنكارها والطعن في من يقول بالمعاد، ذكر بعد ذلك في السورة ما يتعلق بذلك كله مما لم يذكر في الأحزاب. أما سورة فاطر فقد سميت بذلك لأن هذا الوصف وقع في طالعتها ولم يقع في أول سورة أخرى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وتسمى سورة الملائكة لأنه ذكر في أولها صفة الملائكة ولم يقع في سورة أخرى، وهي سورة مكية أيضا ركزت على الأصول الثلاثة السالفة الذكر، وهي ختام السور المفتتحة بالحمد التي فصلت فيها النعم الأربع التي هي مجامع النعم، لأن نعم الله تعالى قسمان: نعم عاجلة ونعم آجلة. والنعم العاجلة وجود وبقاء، والآجلة إيجاد وإبقاء. ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر في آخر السورة التي قبلها هلاك المشركين أعداء المؤمنين وأنزلهم منازل العذاب، تعين على المؤمنين حمده تعالى وشكره ووصف بعظيم آلائه، لأن إهلاك الظالمين نعمة. ولذلك قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.